أمامي، بل أنتم. عفو عني، إنا لله
يا إلهي
وإلا إليه راجعون.
لماذا لماذا رجل مثل زوجي هو من عبادك المقربين؟ هو لم يغفل عنك حتى للحظة. ماذا سنفعل الآن؟ يا إلهي.
أمي، جئت بالطبيب يا أماه. أبي،
أين كنت يا سعد؟ أين كنت؟
ماذا حدث؟
إن أباك.
ماذا؟
إن أباك أغمض عينيه فجأة.
ماذا أسمع؟ اسمحي لي يا أماه، تنحي جانبا يا أماه، تنحي. دع الطبيب يكشف علي. تفضل يا طبيب، هيا يا طبيب.
يا أخي لا تبكي، فهذا لا يجدي نفعا. ابتعدي عن المريض كي أفحصه.
كان يتكلم بصوت، وفجأة تغير لونه ثم أغمض عينيه.
اصبري قليلا يا أماه، اهدئي بالله عليك.
البكاء والنحيب والعويل لا يداوي شيئا، ورغم كون المريض من العلماء والفضلاء الأجلاء، لكنه قد فارق الدنيا قبل لحظة.
ماذا أسمع؟
إنا لله وإنا إليه
راجعون. لا أصدق.
نعزيكم بهذا المصاب.
لا يمكنني أن أصدق. لا.
نعم،
لا.
نعزيكم بهذا المصاب.
يا أم سعد، يا أم سعد، لم تبكين؟ ماذا حصل؟
إنا لله وإنا إليه.
إنها ضياء. إنها ضياء أبي.
لقد تركنا يا بنتا، لقد تركنا.
إنها ضياء أبي، فجليلة أتتك بالحسنة. جاءت لأجلك.
تحلوا بالصبر ولا تؤذوا أنفسكم باضطرابكم، ورغم أني أعلم أن الموقف صعب، ولكن
يا ابن أخي، عسى ألا يكون ما أسمعه عويلا في منزلكم. إلهي، يا إلهي. أبي لا يتركنا. أستاذنا، بالله عدت لأعتذر من أعماق قلبي لأني طرحت سؤالي في وقت غير مناسب، ليس في محله. الآن وقد رحلت وكأني فقدت موجة قلبي. تركت فراغا لا يمكن سده. إلهي، الاعتراض على قضائك، ولكن لماذا؟
اهدأوا، فالكل سائرون في هذا الدار. إنا لله وإنا إليه راجعون. صبركم الله.
جليلة، يا نور عيني، يا شيخ. نعم، لقد أتتك جليلة بالحسن، فإنك لم تكن يوما تخيب أمل أحد قط، خاصة في منزلي. انهض يا شيخ، انهض.
يا جليلة، اذهبي ودعينا، نحن نعيش مصيبتنا.
إن تراني لا أنحب كثيرا، فلأني لا أصدق فقدان عزيز مثل والدك وبهذه السهولة. لا، إنه لم يموت، إنه حي. أيها الطبيب، أرجوك افحصه ثانية. أرجوك.
لا، فإن قلبه قد توقف عن نبض، وجسده آخذ بالبرودة، وهذه علائم فارقة في موت الإنسان.
لابد أن تبقى.
إنا لله وإنا إليه.
أنا
رأينا.
رأيتك كثيرا يا شيخ جليلة يا ابنتي، لقد كان يحبك كثيرا ويعزك كثيرا، وكثيرا ما كان يتحدث عن نجابتك وعلمتك. أرجوك أنت يا جليلة، أرجوك اطلبي منه.
هذا الكلام لا يجدي نفعا، فإبقاء الميت على الأرض هكذا يعد ذنبا، ومن الصحيح الإسراع في نقله وغسله ودفنه. إنا لله وإنا إليه راجعون،
ولا حيلة في الأرض.
يا الله،
ورغم ما قدمه لنا ولا خيار لنا سوى أداء واجبات الميت تجاهه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمك الله يا أبتاه.
أستاذنا، كيف سنوسدك ونتركك تحت التراب؟ إنني أحصد التراب فإنه سينال درجة باعتباري. نحن خجلون لم نتمكن من عمل شيء لكم.
يا شيخ من فضلك ساعدني رجاء لنقل الجثة إلى زاوية الغرفة ونوجهه نحو القبلة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا الشيخ الفاضل العالم ممتدا نحو القبلة وقد فارق الحياة. كيف ذلك أستاذنا الجليل؟ سنلتحق بك حتى ذلك العالم لنطلب منك الصبر.
إنا لله وإنا إليه راجعون. ساعدني يا شيخ، ساعدني.
تبني يدي اللتين. تمساني جسدا طائرا إن كانتا غير طائرة.
عليكم تهيئة الأمور والإيصاء بتمهيد وتحضير القبر حالما يتم غسله.
يتم تحضير القبر، لقد كان يعلم، لقد كان يعلم إنه هيئ كفنا متباركا بضريح أمن المؤمنين. أذهب إلى المقبرة لأخبر الدفان أن
دعيني أذهب أنا، إن أبي يقوم بهذه المهمة، وأعرف نعم أعرف أين هو الآن.
هل ما أراه هو حقيقة أم أنه سرام؟
لا، بل إنها حقيقة. ابنتي جليلة متوجهة ناحيتي.
عجل عجل أرجوك يا والدي، أرجوك عجل.
ماذا حصل يا ابنتي؟ لم أرك بمثل هذه الحال منذ وفاة أمك. هل قال أحد شيئا بحقك؟ هل أهانك شخص ما لا سمح الله؟ هل آذتك أم ساعد؟ ها؟
أبي،
ماذا تقولين يا بنت؟ اهدئي.
أبي، أمهلني لحظة كي يعود لي نفسي براحة. عمي الشيخ أبو ساعد رحل عن هذه الدنيا.
ماذا تقولين يا بنت؟ اهدئي. إذن توفي
أبي، انسى الماضي أرجوك، أرجوك هيئ قبرا لدفن الجثة.
إذن كان هذا هو سبب مجيئك إلى هنا
أبي؟
نعم.
بالله عليك يا أبي لا تزد ألما على ألمي، فإني كما ترى في غاية الحزن.
رحمه
أرجوك
الله.
يا أبي
كان رجلا طيبا، ابنه طيب أيضا، ولكن الويل من لسان زوجته، إنها تفوق الأفعى بلسع لسانها دائما. إنها هي التي أبعدت حتى ذلك الرجل وابنه عن ناظريه.
أبي، أبي العزيز، ليس هذا وقت هكذا عتاب، وأنت تعرف أفضل منا، وحتى الطبيب أكد بأنه لا يجوز إبقاء الميت على الأرض.
يا لسعادة هذا الميت الذي ابنتي هي التي تصدر أمر حفر قبره. ألم يكن في ذلك البيت غيرك ليأتي إلى حفار القبور ليوصيه بالأمر؟ كان عليك أنت بالمجيء،
بل كان الجميع هناك في حالة بكاء وحزن، فرأيت من الأحسن أن أقوم أنا بهذه المهمة، وبدوري أكون قد واسيت أصحاب العزاء أهل بيت المرحوم.
وطبعا بالخصوص لشاب أهل ذلك البيت. ها
أبي، إذا كان من الصعب عليك تلبية طلب هذا فاسمح لي أن أعود لأرسل إليك شخصا آخر.
ابنتي جليلة، إن أباك خجل، فوالله كل ما أفعله هو لسعادتك أنت. كيف يكون لك طلب وأرده ولا ألبيه؟ إنني سأحفر قبورا مناسبة لكل سكان المدينة إذا طلبت مني ابنتي، والآن ولأنك أنت من أوصاني فسأهيئ له قبرا واسعا مريحا.
أبي، إنني الآن في حزن كما كنت عليه حين وفاة والدتي، وأنت تتمازح معي.
ابنتي، إنك حتى لا تدعي أباك يتفوه بكلام، فقد تطلبين مني تنفيذ الأوامر.
حسنا يا أبي، حسنا، بعد كل هذا فهل ستبدأ بحفر القبر؟
نعم يا ابنتي، أنا مستعد كي أتمكن من إعداد لوازم الزواج، أي تجهيزك للزواج، أن أحفر 100 قبر في اليوم نظيفا وأقدمه للميت على طبق. ولكن للأسف ففي هذه الأيام قل الشراء، وفي الأسبوع الواحد الأموات لا يتجاوزون عدد الأصابع، ولكنك لا تختمي، فإن أباك يعرف جيدا كيف يتصرف ليتمكن من إعداد ابنته ليوصلها إلى بيت الزوجية عزيزة مرفوعة الرأس بما يليق بجمالها ومكانتها.
إذن يا أبي، سأذهب أنا لأخبرهم بأن القبر سيتهيأ.
يا رب اشهد بأني إنما أقوم بهذا العمل فقط أداء لما في عاتقي كأب، فلو كنت أعطيتني من مائدتك العظيمة قدرا أكبر لما كنت مجبرا على أن أنبش قبور عبادك وأسرق أكفانهم. فماذا علي أن أفعل؟ إذا لم أفعل ذلك فكيف أستطيع إعداد ابنتي الوحيدة للزواج، وهي مؤنسي الوحيد التي ستتركني وتذهب إلى بيت زوجها؟ فمن حقها أن تفتخر بأب مثلي. لقد كان هنا. نعم نعم، أنا مجبر على أن آتي إلى هنا دون أي وسيلة للإضاءة. نعم، لا أحتاج إليها لأنني أحفظ الطريق وأعرفه ولا أريد المتاعب. إذن الأحسن أن أضع علامات بالحصى على طريق القبور الجديدة. نعم، كما فعلت في الأيام الأخيرة. لقد كان الضجيج والزحام كثيرا اليوم. نعم، حيث كدت أنسى أن أضع علامة على قبر الشيخ حتى آتيه في الوقت المناسب. لكل رزقه، ورزقنا أيضا يأتي من جوف الأرض، من تحت التراب، ومن نبش القبور. يا رب، أنت تعلم أن النية صادقة وطاهرة. نعم طاهرة. إذن أرجو أن تعذرنا كي نهتم بأمور عيشنا. ها القبر الجديد، أي قبر الشيخ، إنه هنا. نعم بالتأكيد، أجل، قطعة الحجر البيضاء هذه تدل عليه. حسنا حسنا، علي أن أسرع وأنبش قبر الشيخ. نعم، لابد أن كفنه ذو رائحة طيبة. لا ريب فيه، سيكون ذا رائحة زكية، يعني مالا أكثر. علي أن أبدأ قبل الطلوع، ولو أن الناس يرون الغروب فقط وباقي الليل نائمون. ولكن على كل حال، جليلة أيضا ليس لها أن تعلم شيئا. علي أن أبدأ بدلا من التفكير كثيرا. ماذا أفعل؟ لا أملك حلا آخر، لا أملك.
هذا أول فجر بعد ارتحال أستاذي الجليل على وشك الطلوع، وعلي أن أصلي ركعتي صلاة الحاجة عند مزاره. ولو أن قصدي هو طلب العفو من الشيخ، لكنها في نفس الوقت من سعادة المرء أن يزور عالما كشيخنا وأستاذنا رحمه الله. حسنا، علي أن أتوجه إلى جهة شروق الشمس، ثم إلى الشجرة في المقبرة الواقعة على بعد 3 أقدام حيث مزار الشيخ. ما هذا الصوت؟ كيف بصوتي حفرا في مثل هذا الوقت وقبل طلوع الشمس؟ إنه لأمر عجيب. عجيب، أيكون ذلك أن القبور تتحرك وتمشي؟ لا، أم هي تهتم بشؤونها؟ لا، ما هذه الأوهام؟ أنا لا أخاف. تقدم يا رجل، عليك أن تصل إلى مزار أستاذك. كيف يبدو أنني كلما اقتربت من قبر أستاذي يشتد الصوت، ولكن الآن انقطع. إذن أنا أخطأت. يا إلهي، ما هذا؟ يبدو أنهم أفرغوا تراب القبر. أعوذ بالله، ماذا يحدث هنا؟ لماذا وضعت هذه الأحجار خارج؟ من الذي فعل هذا؟
لا، دعني.
ماذا يحدث هنا يا رب؟ يغلب الخوف عني يا رب حتى أستطيع أن أتقدم.
ماذا؟
فلأتوكل على الله.
يا شيخ يا شيخ دعني دعني.
شيخ ماذا يعني هذا؟ لا بد هناك أمر ما.
أنقذوني أنقذوني.
توكلت عليك يا رب. من أنت؟ أنت أنت الذي تنادي.
أنا حفار القبور. حفار القبور. أيا كنت تقدم أرجوك تقدم تقدم وساعدني.
كيف يتوافق مثل هذا الأمر؟ من جانب هو صوت مخيف وخائف، ومن جانب آخر يطلب النجدة. إن هذا مزار أستاذي، قبره. ماذا يفعل الدفان حفار القبور؟ ماذا؟ الشيخ حي يا رب. ماذا أرى؟ أهو واقع؟
نعم نعم، تعال لنخرجه من القبر. تعال هيا. لماذا؟ هل خرس لسانك؟
يعني
لقد كنت مثلك في البداية خائفا، ولكن كما تراني الآن. نعم نعم صحيح، إنه حقيقي كما ترى يا رجل. تعال تقدم ساعدني، فقد فقد قواه، فقد ماه يابستانك الخشب. شكرا لك يا إلهي على كرمك ولطفك. شكرا لله.
الحمد لله الحمد لله. ماذا أرى يا إلهي؟ الحمد لله.
على شفائك. الحمد لله على عودتك يا شيخ.
أجل، هذا كل ما حدث. الحمد لله الحمد لله.
إنها من معجزات
بداية، ولسبب يعلمه الشيخ لم أكن قادرا على النظر في وجوهكم.
لكن هذا ليس إلا إرادة إلهية شاء عز وجل أن تكون، وإلا كيف يمكن حدوثه مثل هذا الأمر؟
أيها الطبيب، إنه لطف منه تعالى، ولا يحتاج إلى دليل منطقي. يا شيخ، إنك الآن لديك المتسع من الوقت لتسأل سؤالك.
قبل أن يبدأ الشيخ بالكلام، نطلب منه أن يخبرنا هل يتذكر شيئا؟
عندما أزال السيد جلال حجر اللحد من فوق رأسي، أدركت أنني قد نجوت، لكنني لم أعرف من المنشي. لقد كان السيد جلال خائفا بشدة. قلت له لا تخف فأنا حي، وبسبب السكتة التي أصبت بها ظن أقربائي أنني ميت، لم أكن أستطيع الحركة.
إنك وضعت ميتا في القبر وأخرجته حيا يا أخي، إنما فعلته أنت أيضا كان كالمعجزة.
عجبا، في مثل ذلك الوقت الذي لم يكن قد بقي شيء للفجر، ماذا كنت تفعل هناك يا أبا جليلة؟
كانت لدي مهمة أن يأتي بي إلى البيت. هل كان ذلك خطأ؟
خطأ؟ لا يا شيخ، بل قل إن الأمر كان حسنا جدا. علينا أن نخطب ابنته لابننا ساعد في أول فرصة إن شاء الله.
إذن لقد وافقت يا أمه. الحمد لله.
قلبا وعقلا يا ولدي.
إن أباها يا ولدي قد أتى بأبيك، هل من الصحيح عدم احترام مثل هذا الإنسان؟ وأنت يا جليلة، تعالي واقتربي ابنتي.
طيب،
فمن الآن وصاعدا أصبح عندي ابنة وولد.
إن شاء الله على الخير
والبركة. على الخير والبركة إن شاء الله.
ولكن يبدو أنك كنت تريد أن تسألني شيئا.
نعم
يا شيخ.
نعم، ليبقى إلى وقتنا.
لا، أختصره لك وأقول إنها قاعدة المعشوق، إنه كلما أحب العاشق أكثر أصابه بالأذى، ويبدو أنه لم يعني كثيرا فأرجع لي.
شكرا لله، إنها من معجزات. شكرا لك يا إلهي.
الحمد لله.
شكرا لك، فإنك كريم رؤوف. شكرا لك.
عندما سألتني ذلك السؤال وأنا كنت في الفراش، عاهدت الله الذي إذا نهضت من فراش المرض سأجيبك من عمق آيات القرآن الكريم، وسأفي بوعدي وسأبدأ بعون الله تعالى.
إنها من معجزات الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
مستمعين الأحبة في كل مكان، شكرا لرائع تواصلكم وحسن استماعكم للقسم الثاني والأخير من تمثيلية رجال من بلاد فارس. شكرا لكم وإلى اللقاء.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك، سبحانك سبحانك ربي،
ربي سبحانك، سبحانك سبحانك ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك، ربي سبحانك،
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
خيم الليل، خيم الليل، خيم الليل، فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء،
إذا الكون ضياء،
وجرى الدمع، فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء، والرضا يغمر قلبي وشفاهي. تناجيني السماء
وتناجيني السماء.
رب سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي
سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو
تغيب
يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء.
وإذا ضاقت من اليأس
القلوب
يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك
في أعلى علا
أعلى علا
سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام آمن بالله سبحانه وأطاعه منذ فتح عينيه على الحياة من أول لحظة من وجوده، فهو علو في حياته وبعد موته حقا فهو إحدى المعجزات. الإمام أحب الله سبحانه وتعالى حبا جما، أحبه بكل كيانه وبكل ذرة من ذرات جسمه وبكل خلية من خلايا فكره وعقله وقلبه ووجدانه، وتجسد ذلك الحب في استعداد الإمام لأن يضحي بكل غال ونفيس ويقدم نفسه فداء ليرضي الله سبحانه، وقد كان أول فدائي في الإسلام ومثل الفتوة بأكمل معانيها في مواقفه مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
ولشدة حب الإمام لله تعالى وذوبانه في ذات الله أحبه الله سبحانه حبا جما، وفضله على سائر خلقه بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل حبه يسكن قلوب المؤمنين ويعيش في وجدانهم ويؤثر في كل مشاعرهم وأحاسيسهم ووجدانهم. وعنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الحب ليس أمرا طارئا أو سحابة صيف يمكن أن تنقشع، وليس عاطفيا تتلاعب به الأهواء والرغبات والمصالح، بل هو حب يملأ كيان المؤمن ويهز مشاعره ويلهب عواطفه ويحرك خلايا عقله وذرات وجوده كله، لأنه لم يأتي من فراغ بل من رب العالمين، وجاء من حب الإمام لله سبحانه وحبه للإنسانية جمعاء. فالإمام أحب الله فجعل الله حبه في قلوب المؤمنين، على حد قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. من حكم الإمام علي عليه السلام.
يقول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول.
وفي عهده إلى مالك الأشتر النخعي إذ وله مصر يقول عليه السلام: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين. وهكذا نجد في كتب الإمام أمير المؤمنين إلى ولاته وعماله على البلاد محاسبة شديدة للعدل والشفقة بالرعية واحتراما لحقوق الإنسان. عبر من التاريخ.
روي أن الإمام علي عليه السلام لما رجع من صفين ودخل أوائل الكوفة رأى قبرا فقال: قبر من هذا؟ فقالوا: قبر خباب بن الأرت. فوقف عليه وقال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه آخرا، ألا وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم مشى عليه السلام فإذا هو بقبر، فجاء حتى وقف عليه وقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وبكم عما قليل اللاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم، طوبى لمن ذكر المعاد وعمل ليوم الحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله تعالى. ثم قال: يا أهل القبور، أما الأزواج فقد نكحت، وأما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت. هذا ما عندنا فما عندكم. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو تكلموا لقالوا وجدنا خير الزاد التقوى. قالوا في الإمام علي.
سئل الجنيد عن محل علي بن أبي طالب عليه السلام في العرفان، فقال: لو تفرغ إلينا من الحروب لنقلنا عنه من هذا العلم ما لا يقوم له القلوب، ذلك أمير المؤمنين. عن بعض العلماء وقد سئل عن فضائله عليه السلام فقال: ما أقول في شخص أخفى أعداؤه فضائله وأخفى أولياؤه فضائله خوفا وحذرا، وظهر فيما بين هذين ما طبقت الشرق والغرب.
عن هارون الحضرمي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق الواقدي: إن علي عليه السلام كان من معجزات النبي صلى الله عليه وآله كالعصا لموسى وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: احتياج الكل إلى علي واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل.
يقول الأديب اللبناني روكس بن زائد العزيزي في مقدمة كتابه: الإمام علي أسد الإسلام وقدسه. أحببت الإمام عليا من اليوم الذي قرأت فيه سيرته الخصبة وحياته النبيلة، وقد كنت أحس أن انقسام الناس فيه دليل على عظمته، وكم كنت أود أن أسجل انطباعاتي عنه، فانثنيت كالذي يريد أن يخوض البحر وهو يرى البحر للمرة الأولى. إنها صورة أدبية قويمة وجرأة فائقة من هذا الكاتب الغريب عن دين علي، ونظرة تبلور فيها المنهج المنتصر في الإسلام لمن يريد أن يفتش عن الحق والحقيقة فلا يراها وضاءة إلا في سماء أبي تراب.
ويقول الأديب جورج جرداق: أحببت عليا منذ صغر سني وعن طريق والدي اللذين كان يحبانه أيضا. وأتذكر جيدا أني نشأت في بيت كانت عبارة: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، منقوشة على صخرة وموضوعة على باب البيت. وكان أخي الأكبر يشجعني لقراءة نهج البلاغة وخطب علي عليه السلام، فنشأت في هذا الرحاب المعطر بنسائم الإمام، فنما قلمي على صوته ونبت غرسي على سقيه، فكيف لا أندفع بالكتابة عن علي عليه السلام. علي في مرآة الشعر.
قال ابن أبي الحديد المعتزلي مؤلف كتاب شرح نهج البلاغة في علي عليه السلام قصائد كثيرة، ومن شعره نقتبس هذه الأبيات ندعوكم لسماعها.
هو النبأ المكنون والجوهر الذي تجسد من نور من القدس زاهري،
وذو المعجزات الواضحات أقلها الظهور على مستودعات السرائر،
ووارث علم المصطفى وشقيقه أخا ونظيرا في العلا والأواصر.
ألا إنما الإسلام لولا حسامه كجلدة عنز أو قلامة حافر.
تعاليت عن مدح فأبلغ خاطب بمدحك بين الناس أقصر قاصر.
صفاتك أسماء وذاتك جوهر بريء المعاني من صفات الجواهر.
طاف قوم في المشاعر والصفا فقبرك ركني طائفا ومشاعري،
وإن صام ناس في الهواجر حسبة فمدحك أسنى من صيام الهواجر،
وإن أكو فيما جئته شر مذنب فربك يا خير الورى خير غافري.
نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعاد وناصري.
فليت ترابا حال دونك لم يحل وساتر وجه منك ليس بساتري،
لتنظر ما لاقى الحسين وما جنت عليه العدا من مفضعات الجرائر.
فأقسم لولا أنكم سبل الهدى لضل الورى عن لاحب النهج ظاهري.
وقال الشيخ محمد حسين الإصفهاني:
ومتجلى مشرقا نور الهدى خرت له الأصنام طرا سجدا،
وفي اسمه كنز النجاح والفرج حدث بما شئت هنا ولا حرج.
اسم سما في عالم الأسماء كالشمس في كواكب السماء،
اسم به أورقت الأشجار اسم به أينعت الثمار.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله
وإلى اللقاء.
ونعم الأمير نصير النبي.
وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي بعطر شتى فأحيا فؤادي يداك العظيم علي 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 طهور خفي خفاء جلي وللمؤمنين بحق ولي وللحق قرب رحاه يدين ووارث علم النبي الكريم وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمسلمين علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول إذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحين علي ببيت الإله ابتدى مسيرته مذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا لتوحيد خالق إن
على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني فيما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالبطر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، والصلاة والسلام على رسول الرحمة وعلى آله الهداة الأئمة. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى مع آية وصية الموت، قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. صدق الله العلي العظيم. فالآية المباركة متعرضة إلى الوصية في حالات مظنة الموت، فيطلب شهادة الشهود حين الوصية، والوصية من الأمور الشرعية الواجبة، وهي من الله سبحانه وتعالى فرض. قال عز من قائل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يفرض عليكم فرضا شرعيا، وكذا في قوله جل وعلا في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي وصيناه بأن يفعل خيرا. وفي ظل آية وصية الموت، يرى بعض الفقهاء أن قوله تعالى شهادة بينكم واقعة في معنى الفاعل لفعل محذوف، أي يشهد اثنان، كأن سائلا قال: من يشهد؟ فيقال له: اثنان. والآن قد يسأل أحدنا: ما هي المناسبة التي بسببها نزلت هذه الآية الشريفة؟ إلى جواب ذلك بعد هذه الوقفة. في سبب نزول آية وصية الموت، ذكر الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم القمي عن رجال أنه خرج تميم الداري وابن بندي وابن أبي مارية في سفر، وكان تميم الداري مسلما وابن بندي وابن أبي مارية نصرانيين، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم الداري علة شديدة، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدم المدينة وقد أخذ من المتاع الآنية والقلادة وأوصل سائر ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الآنية والقلادة، فقال أهل تميم الداري لهما: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقال: لا، ما مرض إلا أياما قلائل. قالوا: فهل سرق منه شيء في سفره هذا؟ قال: لا. قالوا: فهل اتجر تجارة خسر فيها؟ قال: لا. قالوا: فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه، آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجواهر وقلادة. فقال: ما دفعه إلينا؟ فقد أديناه إليكم. فقدموهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأوجب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عليهما اليمين، فحلفا فخلى عنهما، ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما، فماذا كان بعد ذلك؟ تتمة القصة بعد هذه الاستراحة.
Thank you.
نعم أعزائنا المستمعين، بعد أن ظهرت القلادة والآنية على ابن بندي وابن أبي ماريا، جاء أولياء تميم الداري إلى رسول